السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليم المزيد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد ببرنامجكم. وفي هذا اليوم حديثي سيكون حول الأمور التي تزيد في الإيمان. سبق وأنني تحدثت في الأسبوع الماضي عن شجرة الإيمان، وفي هذا اليوم سأتحدث عن هذه الشعب وهذه الأصول، وعن الأشياء التي تزيد في إيمان العبد. لأنني كما تذكرون ولعلكم تذكرون كيف أن الله عز وجل حينما تحدثنا في اللقاء السابق، كيف أن الله عز وجل ضرب لهذه الكلمة الطيبة مثلا، وهو بالشجرة الطيبة، شجرة النخلة في أصح قولي أهل العلم من أهل التفسير. قل جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أخواني وأخواتي، بالنسبة لشجرة الإيمان هذه، لا بد أولا من مكان لها، ولا بد من أصل لها، ولا بد من ثمار. لأن الله عز وجل لما ذكر شجرة الإيمان شبهها بالشجرة الطيبة، والشجرة لا بد لها من مكان تغرس فيه، يعني بذرة الشجرة لا بد من مكان تغرس فيه، ولا بد لها من أصل، لأن الله تعالى قال ذكر أصلها في السماء، يعني فارعة الطول في السماء هذه النخلة. وأيضا الثمار. ولذلك الإيمان محله أين؟ القلب. مكان الإيمان هو القلب، ولذلك القلب هو مستقر الإيمان، هو المحل الذي تغرس فيه بذرة الإيمان. فالله عز وجل أخبر عن المنافقين، قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هؤلاء الذين تصنعوا الإسلام يقولون بأفواههم، يعني بألسنتهم، ما ليس في قلوبهم. فقلوبهم التي الأصل أن تكون محل بذرة الإيمان قلوب قاسية، قلوب يعني ليس فيها شيء من هذا النور. ولأجل هذا لابد أن يعلم المؤمن بأن محل الإيمان، محل بذرة الإيمان، هو هذا القلب. ولذلك نجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أن القلب محل الإيمان. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو الإيمان، ألا وهو عفوا القلب، ألا وهو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فالقلب هذه هذا العضو الصنوبري هو محل الإيمان، هذه البذرة. بالنسبة للأصول، الشجرة، شجرة النخلة فارعة الطول تمتد إلى السماء، هذه أصول الإيمان، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسله هذا الأمر الأول، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أصول الإيمان مثل أصول الشجرة العظيمة. طيب، ما هي الثمار لهذه الشجرة؟ هي الأعمال الصالحة. هذه الأعمال الصالحة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقة، بر الوالدين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إطعام الطعام، بذل السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك يعني ذهب بعض العلماء، وهو البيهقي، الإمام البيهقي رحمة الله عليه، فصنف كتابا عظيما سماه الجامع لشعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان، وذكر عددا كبيرا من شعب الإيمان، زاد فيه على 70، لأنه تتبع واستقرأ نصوص القرآن والسنة في ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا هو التشبيه والتمثيل العجيب لهذا الإيمان. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذلك نجد مثلا آيات القرآن كلها تأمر بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والآيات كثيرة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى الأعمال الصالح، إلى الأعمال الصالح. الإيمان هذا الله عز وجل يزين العبد بهذا الإيمان، ولذلك قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله عز وجل يمتن على أهل الإيمان بهذا الجمال وبهذه الروعة وبهذه اللذة التي يجدها أهل الإيمان. ولذلك حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، زينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ونجد النبي عليه الصلاة والسلام يشير بأن الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، وهذا الطعم يعني يشاهده أو يلمسه كل أحد، كل أحد، يعني من الناس من يشعر بهذا شعور عجيب، وهو أنه حينما يزيد الإيمان يشعر بطعمه ولذته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم زيني بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم زينا بزينة الإيمان. كيف زينة الإيمان؟ أهم شيء ما وقر في القلب من هذا الإيمان، ثم العمل بهذه الأصول، ثم هذه الأعمال الصالحة. ومما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. يقول بعض السلف، يقول: والله إنه لتمر بي فترات يرقص قلبي طربا، يعني من لذة الإيمان. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من وجد، أو يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله أكبر، كأن للإيمان حلاوة وعليه طلاوة وفيه هذه الزينة وهذا الجمال. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ليس لمصالح دنيوية ولا لحظوظ شخصية، يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأحاديث، هذه النصوص كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى عظمة الإيمان، وأن هذا الإيمان له أثر في القلب وأثر في الروح، على الروح. الروح القلب حينما يشرب الإيمان تعلو الروح وتسمو، ولذلك بعض الناس يعيش سعادة عجيبة، وهذا طبعا أمر حتى ملموس واقعا. بعض الناس يقول هو تمر عليه فترات يشعر بلذة كأنه يتنسم روائح الجنة، وفترات لا، يقسو حينما يقع في المعصية أو حينما مثلا يقصر في الواجبات تجد عنده فتور، فتذهب هذه اللذة عنه، تذهب هذه اللذة عنه. والله عز وجل حينما أمرنا بالإيمان أمرنا بأن نستقيم عليه. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كثير من الناس يقول أنا مؤمن، لكن الواقع العمل هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. انظر إلى أعماله، انظر إلى أفعاله، انظر إلى أقواله، انظر إلى تصرفاته. هل فعلا هذه أقوال وأعمال وتصرفات إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر، أم أنها والله تصرفات إنسان يزعم فقط، مجرد زعم ودعوة على أنه والله من المؤمنين؟ فالمقصود بأن الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، يعني أريد شيء أستمسك به، قال قل آمنت بالله ثم استقم. من السهل أن يقول الإنسان آمنت بالله، سهل، كل واحد يقول أنا مؤمن بالله، آمنت بالله، لكن وين الحقيقة؟ الحقيقة تكمن في هذا العمل ثم استقم. كيف استقم؟ استقم على منهج الله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف ماذا أمرك الله عز وجل به وماذا أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ائته، وشوف ماذا نهاك الله عنه جل وعلا وتقدس، وشوف ما هي الأشياء التي نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام فاجتنبها. هذه الاستقامة، أنك تستجيب لله وتستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وشوف ماذا قال الله عز وجل عن المؤمنين، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يمكن أبدا لمؤمن ولا لمؤمنة حينما يسمعون أمر الله فيتخيرون نفعل ولا ما نفعل، حينما يسمعون نهي الله فيتخيرون نفعل أو لا نفعل، حينما يسمعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام نفعل أو لا نفعل، حينما يسمعون نهي النبي عليه الصلاة والسلام نفعل أو لا نفعل. ما يمكن المؤمن يقف على قنطرة التسليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا الشاهد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة هذه؟ هي الحياة الجثمانية؟ لا، إنما الحياة حياة الروح، حياة القلب. يقول جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر. هذه الاستجابة الكاملة. ولذلك لما نأتي إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم نجد والله عجبا، ولأجل هذا استحقوا فعلا، استحقوا أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، استحقوا هذا الاصطفاء، استحقوا هذا الاختيار، استحقوا هذا الانتقاء من الله عز وجل. لماذا؟ لعلم الله عز وجل بصفاء قلوبهم وصفاء سرائرهم وبياض صدورهم. ولذلك ما عرف عن أحد منهم أنه ما حكى أو تفذلك أو تخير، إنما استجاب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور غيبية حقيقة يعني العقل ما يتحمل، يعني العقل يتحير أمامه، تحير العقول. ما عرف أن أحد منهم قالوا ليش وكيف ولماذا، لأنهم صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأعظم من ذلك، صدقوه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. أولم يعرفوا، ألم يعرفوا رسولهم أم له منكرون؟ ولذلك لما قريش ما استعملت هذا الأمر كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أصلا عندهم تكذيب بالله جل وعلا، وعندهم أيضا هذا الشرك الذي أشربته القلوب أصبح هائل والعياذ بينهم وبين هذه الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخواني وأخواتي، هذه حقيقة مسائل غاية في الأهمية، ولذلك هذا الإيمان هي جوهر، هو جوهر عظيمة. هذا الإيمان هبة من الله عز وجل، الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بهذا الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قل جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ليس هناك نعمة أفضل من أن يهبك الله الإيمان. لماذا؟ لأن الدار الآخرة متوقفة على هذا الإيمان، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، ما زال حديثنا موصولا حول الإيمان وأسباب زيادته وشيء من هذا القبيل. الإيمان جوهرة ثمينة ودرة عظيمة وهبة من الله عز وجل، تمثل أعظم هبة يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قل جل وعلا عن هذا الدين، قال: إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان إذا تربع على عرش القلب صنع المعجزات، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن عمر وغيره يقول: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن. ولذلك لا تعجب أن تشاهد مسلما أو تسمع مسلما يشكك مثلا في الثوابت. لماذا؟ لأنه ما عنده إيمان، هو ما حصل الإيمان، فتجد يشكك في القرآن، يشكك في السنة، يشكك في بعض الأركان الإسلام وهو يزعم بأنه مسلم، ما عنده الإيمان. تجد بعض الناس أيضا قد يشكك في قضايا غيبية مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع أنه قفز مرحلة، هذه المرحلة هي التي يعني أورثت هذه المخرجات إن صح التعبير، أو هذه النتائج هي مرحلة الإيمان. ولذلك الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان قد يتعطل في حياته الدينية الشرعية، وقد والعياذ بالله تزل قدمه، وقد تعصف به شبهة تلقيه في واد سحيق. نسأل الله العافية، تكون النهاية النار، نعوذ بالله من ذلك. أوتوا الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن نزل والقلوب مستعدة لمثل هذه الأخبار ولمثل هذه الأحكام ولمثل هذه الأوامر ولمثل هذه النواهي. صدقوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك رتبة الصديقية هذه لمن؟ هي لمن آمن بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. من بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هم الصديقون. تعلمون بأن رتبة الصديقية تأتي بعد رتبة الأنبياء، رتبة الأنبياء. قال جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم في الجنة كما يتراءى الكوكب الشرقي أو الغربي، وفي لفظ الدري في السماء. فقال الصحابة: تلك منازل الأنبياء. قال: لا، لكنهم قوم آمنوا بالله وصدقوا رسله. الله أكبر. تخيل نحن في الدنيا لما ننظر إلى السماء نشوف كوكب لامع دري يعني يلمع فيلفت الانتباه. هذه رتبة الصديقية بالنسبة لمن كان أنزل منهم درجة يرونه مثل ما نرى نحن الكوكب الدري في السماء وهو يلمع يلمع، فكذلك منازلهم عالية. لماذا؟ لعلو الإيمان في قلوبهم، لأنهم حازوا رتبة أوصلتهم هذه المنازل العالية، وهذه رتبة سهلة لمن سهلها الله له ويسيرة لمن يسرها الله عليه، الإيمان بالله وتصديق المرسلين، الإيمان بالله وتصديق المرسلين. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هنا يأتي الإقرار والاعتراف بالقلب، النطق باللسان، العمل بالجوارح والأركان كما يذكر أهل العلم ذلك. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم وأخواتي، الإيمان هذه نعمة لا يجوز الإنسان أن يفرط فيها. وللأسف الشديد تجد بعض المسلمين عنده استعداد وقابلية إنه يبيع الإيمان بأدنى شيء. إذا قلت لي كيف ذلك؟ أقول لك بعض الناس الآن يعرض إيمانه للخطر، يعرض إيمانه للخطر. أنا أضرب لكم مثال، الجميع يحكم على شخص عنده ثروة وحاطها في الشارع مثلا أو عارضها عرض هكذا من دون حفظ، الجميع يحكم بأن هذا مجنون، هذا سفيه، هذا إنسان في الواقع الأمر لا يعرف قيمة هذا الذي بين يديه، لا يعرف قيمة هذه الأموال التي بين يديه، ولذلك عرضها للخطر، عرضها للصوص، عرضها للختلة، عرضها للذين يخططون على أخذها، لأنه كشف الناس كشفوا أمره. كذلك بعض الناس الله عز وجل منح جوهرة، منح ثروة، والله لو جمعت أموال الدنيا كلها ما تساوي هذه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. فيذهب ويعرض هذا الإيمان للخطر. كيف يعرض للخطر؟ يعرض للخطر بتتبع الشبهات، بتتبع المقالات الفاسدة، بالسعي وراء الدجالين والمشعوذين والسحرة والكهان والعرافين، بتتبعها بقراءة كتب الدجل والسحر والزندقة والإلحاد. أليس هذا تعريض لهذا الإيمان للخطر؟ بلى وربي، بلى وربي. لأن أقل شيء يحصل أنه يعلق في النفس شيء من هذا من هذه القراءة وهذه النظر، لابد وإن طال الزمان لابد أن تبقى نكت وندب وآثار في هذا الإيمان تشوه وجهه الصبيح. فهو الذي برجليه ذهب وعرض إيمانه لمثل هذا الخطر العظيم الذي فعلا قد يسلب الإنسان والعياذ بالله هذا الإيمان. نشاهد كثير الآن من الناس يقول لك والله أنا كيف كذا وكيف كذا، يعني يحاجج ربه جل وعلا، يختبر مولاه سبحانه وتعالى، يعترض على قواعد الشريعة. وبعدين هذه الاعتراضات كلها في واقع الأمر هي من وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان، طبعا شياطين الإنس والجن، والسبب هو الذي سمح لمثل هذه تدخل إلى قلبه خلال قراءة، خلال مشاهدة، خلال سماع، خلال حضور مثلا، سمح لنفسي أن يقرأ للزنادقة، يقرأ للملحدين، يقرأ للذين يبثون سهام الشبه على القلوب حتى يخرجوا هذا الإيمان، هذه المنحة الربانية من الله عز وجل للعباد. فواجب على المسلم أن يحافظ على إيمانه. كيف تعرض إيمانك للخطر؟ المؤمن مطالب بأصلين عظيمين، الأصل الأول أن تحافظ على هذا الإيمان وأن تقوي هذا الإيمان، تزيد من هذا الإيمان ولا تسمح بأن ينقص، هذا الأصل الأول. وأن تتتبع الأسباب والوسائل والطرق التي تحافظ على هذا الإيمان، تضرب عليه بسياج، تزيد من جرعة الإيمان. الأصل الثاني أنك تحذر الحذر الشديد من ذهاب هذا الإيمان، وأن تجتنب كل طريق وكل وسيلة وكل ذريعة من الأمور التي قد تنقض الإيمان أو تنقص الإيمان أو تضعف الإيمان، فضلا عن الأشياء التي والعياذ بالله تذهب الإيمان بالكلية، نسأل الله العافية والسلام. هذه مهمة المسلم في هذه الدنيا، التمسك بهذين الأصلين، الثبات على الإيمان وتقويته وبذل الوسائل والأسباب التي تعين على بقائه، والحذر الشديد من الأمور التي تسبب نقض الإيمان أو نقص الإيمان، لأنه أبدا ما نقص الإيمان بمثل يعني هذا السبيل اللي يعرض الإنسان فيه نفسه إلا انتقض في النهاية حتى يذهب أصله، نسأل الله العافية والسلام. يعني كثير من الناس كان مؤمنا فذهب الإيمان، حتى ذهب أصل الإيمان من قلب، أصبح ملحدا، أصبح لا يؤمن برب، يقول لك لا إله والحياة ماد، وهو كان من المؤمنين، منحه الله هذه النعمة العظيمة. وأعظم شيء يا إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية المحافظة على الإيمان، الثبات عليه وتقويته، التعلق بالله عز وجل بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها عدها عرف معناها عمل بمقتضاها، يعرف اسم الله الرحمن، الله أكبر، الرحمن، رحمن الدنيا والآخر، اسم الله الكريم، اسم الله الحكيم، العزيز، القدير، اسم الله الغني، الستير. هذه الأسماء الحسنى أغلب المسلمين الآن ما يحفظها ولا يعرفها ولا يتعلق بها. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا الذين يلحدون، كل ما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوف وكان له أقرب وكان أكثر سعادة في هذه الدنيا قبل أن يدخل الجنة بإذن الله جل وعلا. هذا الأمر الأول، أن تكثر من التعلق بالله، التعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، القرآن العظيم، هذا كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن أنزله الله عز وجل للهداية، قل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن ما أنزل يا إخواني وأخواتي ليعلق على الجدران أو ليوضع على الأرفف أو ليوضع بركة فقط في البيت أو في السيارة، لا، القرآن أنزل لأن تقرأه وأن تعمل به، كما أنك تقيم حروفه تقيم حدوده. أنزله لأجل أن تتدبر في هذا القرآن العظيم، يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا سبب من أسباب زيادة الإيمان فضلا عن ثباته وتقويته بإذن الله جل وعلا، القرآن العظيم. اقرأوه وتدبروا، التدبر يكون عبر وسائل، ومن ضمنها قراءة تفسير من التفاسير الموثوقة السالمة الخالية من البدع والقصص الباطلة والحديث الموضوعة، لا، التفاسير السليمة هذه تزيد من الإيمان، تقوي الإيمان بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن بعضكم الآن يقول: كيف كلنا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ما قصدت هذا. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ليست معرفة الاسم، وليست معرفة والله أنه خاتم المرسلين، هذا أمر متقرر. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن تلج إلى هديه وسنته وطريقته، وتشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيفية طهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وعمرته، تجد كيف علاقاته تعاملاته عليه الصلاة، كل هذه مما يزيد الإيمان. ولذلك الله عز وجل جعل طريق الجنة مسدود إلا من طريق هذا الرجل، وهو محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما ضعف إيمان الإنسان، وربما والعياذ بالله يذهب الإيمان. قل جل وعلا: ألم يعرفوا رسولهم أم له منكرون. قريش عرفته باسمه وبشكله وبكذا، لكن ما عرفته بهذا الإيمان الذي جاء به، بهذا الدين الذي جاء به، ولذلك أنكروا دعوته ورفضوها. طبعا هناك جملة من الأسباب التي دفعتهم إلى مثل هذا الأمر: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذه آية يجب أن تضعها نصب عينيك وأن تتفكر فيها على الدوام والاستمرار، فلا بد أن تلتصق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون قريب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان ينزل عليه، والله عز وجل جعله سبب من أسباب حياة القلوب، جعله الله عز وجل سبب من أسباب هداية الناس، فالله عز وجل فتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة عليه الصلاة والسلام. هذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يقوي الإيمان. ولاحظ دائما لما تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام تشوف تعاملاتك كلها شرعية، كلها رحمانية إن صح التعبير، أكلك وشربك ونومك ولباسك، حتى منطقك وكلامك، تعاملاتك المالية، تعاملاتك مع الجيران، مع الشارع، مع البيئة، مع العالم كله، في عبادتك، في نفسك، مع أهلك، مع زوجتك، تجدك تعيش أجواء عجيبة من الإيمان واللذة والسعادة ما يمكن أبدا أن ينالها إلا من كان قريبا من الله، من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر ما يتعلق بقضية قضية التفكر والتدبر في هذا الكون الفسيح. نحن قبل قليل تكلمنا على مسألة القرآن، هذا الكلام، نتدبر في آياته. الله عز وجل كثيرا قال: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. أمرنا الله عز وجل أن نتدبر في هذه الآيات الشرعية، في هذا الكتاب العظيم، في كلامه سبحانه وتعالى. هذا القرآن يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعض القلوب نسأل الله العافية والله أقسى من الحجارة، بل أشد. لو أنزل الله هذا القرآن على جبل لتدكدك ولخشع ولخر من خشية الله عز وجل. وبعض القلوب سبحان الله ما يحرك فيها القرآن شيء، ما كأنه يقرأ قرآن. ليش؟ قراءة مجردة فقط، عن مواطأة القلب، عن الرغبة في التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل. هناك تدبر آخر في هذا الكون الفسيح، هذا التدبر في آيات الله الكونية، هذا يضيف إليك إضافات عجيبة وعظيمة في زيادة الإيمان وفي تقويته وفي بقائه بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. المؤمن دائما يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا المؤمن. أما المسكين الذي والعياذ بالله سلب الإيمان، ما يدري، مثل البعير الذي يأتي أهله فيعقلونه ثم يحلون عقاله فيقول ما يدري لماذا عقل وربط ولماذا سار، ما يدري. هذا الذي سلب الإيمان. أما المؤمن لا، أبدا ينظر إلى هذا الكون، هذه الآيات، فيقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف التأمل في هذه الأجرام العلوية، في هذه السماء التي خلقها الله عز وجل وجعلها من دون عمد، هذه الكواكب، هذه السيارة، هذه الأرض، هذه الحياة بكل ما فيها، تجد عجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل يتوضأ ثم ينظر إلى هذه السماء ثم يتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول بعده: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ربنا جل وعلا يقول: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قل جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عجيبة: الأرض حولك والسماء اهتزتها لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر، الله أكبر، شيء عجيب. هذا كله مما يزيد الإيمان، مما يقوي اليقين بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر إخواني وأخواتي مما يزيد الإيمان، طبعا كل مسألة أذكرها والله تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن هي تنبيهات، عناوين عريضة تطوافة سريعة وعجلة، والإنسان البصير الذي يريد فعلا الحمد لله هو فتح باب. مما يزيد الإيمان التمسك بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة طبعا على قسمين، فرائض ونوافل. الفرائض هذه كما يقول العامة ليس فيها كلام، يجب على الإنسان يتمسك بها. عندنا هناك أعمال، هذه الأعمال هي نفعها متعدي، بمعنى أن الإنسان كلما عاش للآخرين وجد سبحان الله زيادة في إيمانه، وجد رغبة في الخير، وجد نشاط في بذل المعروف والإحسان إلى الآخرين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في صدره، يقول يا رسول الله أشعر بكذا. فقال عليه الصلاة والسلام، وصف له وصفة عجيبة، قال له عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر. هذه يسمونها الآن يقول العمل التطوعي. أنا أقرأ في بعض الأبحاث الطبية خاصة ما يتعلق بالأمور النفسية، يقول والله يوصي الأطباء اللي يعانون أحيانا بعض المرضى، يعانون أزمات، يعانون كذا، يقولون يوصونه بماذا؟ بعمل تطوعي، شارك مع يعني أناس يعملون عمل تطوعي خدمي مثلا تذهب عنك هذا. لا، ديننا ولله الحمد سبقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، بمعنى يكون لك مشاركة فاعلة في الخير، تنال الأجر من الله عز وجل، وتشعر بزيادة الإيمان وبانشراح الصدر، وأيضا تسهم إسهام كبير في توسع دائرة الخير لما يشاهدك الناس. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر. أمر آخر وهو مهم، وقد يكون هو العمود الفقري إن صح التعبير، وهو ما يتعلق بقضية العلم الشرعي. العلم، أن يطلب الإنسان العلم. العلم هذا سبب من أسباب زيادة الإيمان وقوة الإيمان. وكلما أكثر الإنسان من طلب العلم كلما قوي الإيمان، قويت شجرة الإيمان، وكلما ظهرت الثمار والآثار على الإنسان. ولا تستغربون حينما يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية في العلماء لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لاحظوا أول ارتباط في هذه الأمة في دين الإسلام عندنا، أول ارتباط بين السماء والأرض لما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ديننا دين علم، دين معرفة، ولذلك العلم في واقع الأمر يمثل العمود الفقري لقضية الثبات على الإيمان. العلم الشرعي، الثبات على الإيمان، زيادة الإيمان، وبقاء الإنسان تحت هذه المظلة الآمنة بإذن الله سبحانه وتعالى. العلم الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل عظم أهله. قل جل وعلا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخواني وأخواتي، الحديث حول هذه المسائل متشعب وطويل، لكن هي لمنمة في واقع الأمر لأهم الأسباب. أسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياكم إيمانا لا يرتد، أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم في بذل الأسباب التي تعين على بقاء الإيمان وعلى تقويته في القلوب. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.